أهلا بكم في قراءة معمقة جديدة. اليوم نقاشنا رح يكون خلينا نقول غوص في أعماق نص تاريخي ولاهوتي معقد جدا.
صحيح، هو نص محوري فعلا.
بالضبط، نحن نضع تحت المجهر التحليل الأكاديمي لقدمه الدكتور كريغ كينر لرسالة بولس لأهل روميا، وتحديدا المقطع من أواخر الفصل الثالث لغاية أوائل الفصل الخامس.
وهذه الفصول تعتبر من أكثر النصوص كثافة في تاريخ الفكر
100%. ومهمتنا اليوم هي تفكيك هذا النص، يعني استخراج الجواهر المعرفية منه. رح نتكلم عن المساواة البشرية، مفهوم النعمة في سياقها التاريخي، وكيف ممكن نبني أمل من قلب المعاناة.
وأعتقد من المهم جدا قبل ما نتعمق نوضح طبيعة مقاربتنا لهذا المصدر.
أكيد، تفضلي.
يعني نحن هنا نقارب النص من زاوية تحليلية وأكاديمية بحتة. نحن لا نتبنى ولا ندعم أي مواقف لاهوتية أو معتقدات دينية محددة.
بالضبط، نحن دورنا اليوم هو مجرد النقل المحايد والتحليل. كيف صيغت هذه الأفكار في سياقها وكيف أثرت في الفكر الإنساني؟ لا أكثر ولا أقل.
متفقين تماما. طيب، من وين تحب نبدأ؟
طيب، حسنا، دعونا نفكك هذا من البداية. نقطة الانطلاق في تحليل كينر هي فكرة المساواة الكبرى.
المساواة في الضياع، صح؟
أيوة، بالضبط. الفكرة هي أن الجميع متساوون في الضياع أو العجز الأخلاقي، وبما أن العجز متساو فطريق العودة لازم يكون متساو ومتاحا للجميع.
وهذا بحد ذاته كان مفهوم ثوري في هذاك الوقت.
يعني خليني أطرح تشبيه من الحياة اليومية. تخيلي مجتمع كامل غارق في ديون مالية ضخمة جدا، أرقام فلكية،
ولا أحد قادر يسدد فلس واحد منها.
صحيح، وفجأة يتدخل طرف خارجي متبرئ ويدفع الحساب بالكامل كهبة أو نعمة.
تشبيه ممتاز، لكن النص ما استخدم مصطلح تسديد ديون، بل استخدم مصطلحا أثقل تاريخيا وهو الفداء.
وهنا سؤالي لك، لأن كلمة فداء اليوم نستخدمها في خطابات عاطفية أو وطنية، بس في القرن الأول كيف كانت تفهم؟
شوف، الكلمة في القرن الأول ما كانت لاهوتية أو عاطفية أبدا، كانت تشير لواقع سوسيو اقتصادي قاسي.
تقصدين أسواق العبيد؟
بالضبط. الفداء كان المصطلح الحرفي المستخدم لما شخص يشتري حرية عبد، أو العبد يشتري حريته. فالمستمع في هذاك العصر كان يشوف العبودية في كل مكان.
يعني الكلمة كانت تلامس واقعهم الملموس.
100%. استخدام الفداء كان يعني انتقال جذري من حالة انعدام الحرية التام إلى التحرر الكامل، مو مجرد تحسين ظروف.
واو، هذا يغير طريقة قراءتنا للنص تماما.
وفيه نقطة ثانية مهمة، الكلمة تستحضر القصة الأهم في التراث اليهودي،
قصة الخروج، تحرير العبيد من مصر.
صحيح، فهذا الارتباط يعطي الكلمة وزنا مضاعف.
طيب، النص بعدين ينتقل لكلمة يونانية ملفتة جدا، الكلمة هي هيلاستيريون.
هيلاستيريون، هذه من الكلمات المفتاحية في التحليل.
اللافت للنظر هنا هو أن الكلمة ترتبط بغطاء تابوت العهد، أو ما يعرف بمقعد الرحمة، صح؟
بالضبط، في الطقوس القديمة وتحديدا في يوم الكفارة هذا كان المكان اللي يسكب فيه الدم.
يعني هو جغرافيا المكان اللي تنحل فيه أزمة العدالة والخطأ البشري.
100%. النص يأخذ هذا الرمز المادي ويطبقه على مفهوم النعمة، صار هو المركز الجديد لحل المشكلة.
لكن لحظة، خليني أتوقف هنا والعب دور محامي الشيطان شوية.
تفضل.
الحديث عن الدم وعن الغضب الإلهي في هذا السياق، يعني المتلقي المعاصر قد يشوفه قاسي جدا.
مفهوم جدا، يبدو كأنه انتقام.
بالضبط، يعني كيف عقل حديث يقدر يستوعب فكرة إله غاضب يطلب دم دون ما يشعر بتناقض مع فكرة المحبة المجانية اللي جلسين نتكلم عنها؟
هذا تحدي كبير فعلا، لكن العقبة كلها تكمن في تعريفنا نحن اليوم لكلمة غضب.
كيف يعني؟
يعني في علم النفس اليوم الغضب هو انفعال، فقدان سيطرة، مزاج سيء، لكن في سياق النص القديم الغضب هو المعادل الموضوعي للعدالة.
العدالة الصارمة.
نعم، تخيل قاضي يشوف ظلم بعينه وما يغضب ولا يتحرك، هل هذا قاضي محب؟
لا طبعا، هذا قاض فاسد أو غير مبالي.
بالضبط، فهنا التحليل يقدم كلمة يونانية ثانية وهي باريسز.
باريسز يعني تأجيل العقاب؟
صحيح، الفكرة هي إن العدالة أجلت لتقديم حل يجمع بين المحبة والعدالة، الثمن اندفع مسبقاً لحل المشكلة.
وهذا يتماشى مع مبدأ أن التحرر الكامل أو قيامة الجسد لسه في المستقبل، يعني تحقق بالفعل ولكن ليس بعد.
100%. التوتر بين ما تحقق وما لم يتحقق بعد هو جوهر التجربة.
طيب، إذا كانت النعمة هذه مجانية ومدفوعة الثمن، كيف ممكن الواحد يحصل عليها؟
هذا ينقلنا للقسم العملي، وهو دراسة حالة إبراهيم.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. النص يستخدم كلمة لوغوزوماي،
وهي كلمة محاسبية بامتياز.
صحيح، يعني يحسب أو يقيد في الحساب، كأن بنكاً يودع رصيداً ضخماً من البر في حساب بنكي فارغ تماماً.
وهذا التشبيه دقيق جداً، والمحاضر يشير لأن اختيار إبراهيم كان صدمة للجمهور.
ليش صدمة؟ لأنه الأب المؤسس.
لأنه الأب المؤسس والنموذج الأسمى للصلاح، لكن الصدمة الحقيقية كانت في التوقيت.
تقصدين متى تم إيداع هذا الرصيد في حسابه؟
بالضبط، متى اعتبر إبراهيم برا؟ النص يثبت إن هذا صار قبل 13 سنة من التزامه بالختان.
واو، 13 سنة، وهذا يعني أن الختان اللي كان الرمز الثقافي والديني الأهم ما كان هو سبب القبول.
صحيح، إبراهيم قبل بناء على الثقة البسيطة والإيمان، مو الأعمال أو الامتيازات العرقية.
بس تعرفين، في تفصيل مهم جدا في النص. إيمان إبراهيم ما كانش مثالي من البداية.
تقصد في سفر التكوين 15؟
إيوة، كان يتذمر من عدم وجود وريث، وحتى أنه استخدم أمجر، أو بالأصح هاجر، كأم بديلة ليتدخل بحلول بشرية.
وهذا يكسر صورة الكمال اللي كانت في ذهن الناس عنه.
بالضبط، إيمانه الناضج والمذهل في قصة التضحية بابنه في التكوين 22 جاء بعدين.
لكن رغم هذا التردد في البداية، الإيمان البسيط كان كافياً لتبريره.
وهذا يربطنا باستشهاد النص بالمزمور 32 حول تبرير المذنب وتغطية أخطائه.
صحيح، النعمة لا تتطلب أداء مثالياً لتبدأ، بل توجهاً صادقاً.
طيب، هذا يوصلنا لسؤال منطقي وضروري.
تفضل.
إذا كان الحساب قد تصفى وصار في هذا السلام مع الله، ليش تستمر المعاناة؟
سؤال ممتاز.
يعني إذا دفعنا الدين المفروض الحياة تصير وردية، صح؟ ليش الضغوط مستمرة؟
هنا الدكتور كينر يفكك لنا ما يعرف بالسلسلة البلاغية أو سوريتس في الفصل الخامس.
السلسلة البلاغية، كيف تمشي خطواتها؟
بولس يطرح تدرج منطقي، يقول إن المعاناة أو الضيق تؤدي إلى التحمل. يعني الألم يخلق مقاومة.
طيب، وهل الإيمان هنا يشبه سيف لازم ينحط في النار وينطرق عشان تثبت متانته؟
تشبيه رائع جداً، لأن التحمل مو مجرد انتظار، التحمل يصنع الحلقة الثالثة وهي دوكيميا.
دوكيميا، الكلمة اليونانية اللي تعني الشخصية المختبرة؟
بالضبط، الشخصية اللي دخلت الاختبار ونجحت. الإيمان الحقيقي مو صلاة سريعة قلتها قبل 15 سنة وتغيرت حياتك فجأة.
يعني مو مجرد لحظة عابرة وخلاص.
لا، الإيمان هو استمرارية وثبات تحت ضغط المعاناة، وهذا الثبات هو اللي يقود في النهاية إلى الأمل.
إذن الأمل هو نتيجة طبيعية للشخصية اجتازت الاختبار.
100%.
طيب، ما هو الضمان إن هذا الأمل لن يخيب؟ كيف أعرف أني ما جالس أضحك على نفسي؟
الجواب يكمن في البراهين، إثبات المحبة. والمحاضر هنا يشارك قصة شخصية مؤثرة جدا.
قصة الدكتور كينر نفسه لما كان شاب؟
إيوة، يقول أنه كان ينتظر دايما يسمع صوت يعاتبه بقسوة على تقصيره. كان مجهز نفسه لقائمة من القواعد والعقوبات.
يعني كان يتوقع غضب ومحاسبة.
صحيح، لكن بدلاً من هذا سمع رسالة محبة عميقة جداً، رسالة تشير للتضحية على الصليب كأعظم دليل مادي على هذا الحب،
وأن الروح القدس يسكب هذه المحبة في القلوب.
بالضبط، هذا هو الضمان.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ في نقطة في النص شدتني بقوة.
تفضل، إيش هي؟
فكرة التضحية عند اليونانيين قديماً، الموت من أجل الأصدقاء أو الناس الصالحين كان مفهوما ونبيلا جدا.
كان يعتبر قمة الشرف.
ما أد بالمئة، لكن الثورة التي أحدثها هذا النص هي التضحية من أجل الأعداء، التضحية من أجل المذنبين والعاجزين.
وهذا قلب للموازين الأخلاقية في وقتها. المحبة هنا ما تعتمد على استحقاق المتلقي، بل على طبيعة المعطي نفسه.
وهذا يزيل عبئا كبيرا عن كاهل الإنسان.
أكيد.
وهذا يقودنا لربط كل هذا الكلام بالواقع اليوم. ليش المستمعين المفروض يهتموا بكل هذا الزخم اللاهوتي والتاريخي؟
لأننا ببساطة نعيش في عالم يطالبنا بشكل مستمر ومخيف بإثبات جدارتنا.
بالضبط. في الشغل، في العلاقات، في السوشيال ميديا، الإنسان دائما يقاس بأعماله ونجاحاته ومدى إنتاجيته.
ثقافة إرهاق مستمرة، أنت قيمتك تعادل ما تنجزه.
صحيح. وهنا تكمن أهمية هذه الفكرة. وجود نظام فكري يعتمد على إعطاء النعمة وقبول الإنسان بناء على ثقته أو إيمانه، وليس على سجله المثالي.
هذه الفكرة تعطي راحة نفسية عميقة تتحدى كل ثقافة الإرهاق التي نعيشها.
100%. وقبل ما نختم هذه القراءة المعمقة، حاب أترك فكرة للتأمل.
تفضل شاركنا.
إحنا شفنا كيف أن الله اعتبر إبراهيم بارا قبل عقود من التزامه بالقوانين أو العلامات الخارجية زي الختان.
صحيح، الختان جاء لاحقا كعلامة مو كشرط أولي.
وهذا يدفعنا للتساؤل، كم من القواعد والحواجز التي تضعها مجتمعاتنا اليوم وتنسبها للكمال المطلق هي في الحقيقة مجرد جدران ثقافية،
جدران تحجب الخطة الأصلية.
بالضبط، تحجب رؤية الخطة القائمة على القبول الشامل والنعمة، شيء يستحق التفكير العميق فعلا.
فعلا، سؤال يخلينا نعيد النظر في الكثير من أحكامنا.
شكرا جزيلا لهذه الإضاءات، وإلى اللقاء في قراءة معمقة قادمة.
إلى اللقاء.